بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هذه الآيات المباركات جاءت عقيب الآيات التي بيّن فيها ربنا جل جلاله صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن الذي يتلوه تنزيل من رب العالمين وأنه لا ريب فيه. ثم حدثنا ربنا جل جلاله عن دلائل قدرته وبراهين عظمته في خلق السماوات والأرض واستوائه على العرش. تأتي هذه الآيات الكريمات مواصلة لهذا الحديث الإلهي: ذلك عالم الغيب والشهادة. ذلك لإشارة إلى الله جل جلاله الذي مضى ذكر بعض صفاته وأفعاله في قوله سبحانه: الله الذي رفع السماء، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك الإشارة بالاسم الإشارة الذي يفيد البعد، فالله جل جلاله عظيم قدره، رفيعة منزلته. ذلك عالم الغيب والشهادة، قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وعلمه جل جلاله بالغيب كعلمه بالشهادة، وهذا المعنى قد تكرر في القرآن مرارا، كما في قول ربنا: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، إلى غير ذلك من الآيات. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. العزيز الرحيم، العزيز الغالب، عز إذا غلب، ومنه تقول العرب: من عز بز، أي من غلب سلب. ومنه قول القائل: كأن لم يكونوا حما يختشى إذ الناس إذ ذاك من عز بز. فهو سبحانه وتعالى عزيز غالب، لكنه في الوقت نفسه رحيم. فإن بعض المخلوقات إذا عزت بطشت، وتتحول هذه العزة إلى جبروت وبطش وكبر واستعلاء على خلق الله. وبعض المخلوقات إذا رحمت تمادت بها تلك الرحمة حتى تصل إلى ذل، فربنا جل جلاله عزيز وفي الوقت نفسه رحيم، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه. الله جل جلاله يصف نفسه بالإحسان، بالإحسان، وهذا الإحسان إخوتي وأخواتي قد تجلى في خلق الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وتجلى في خلق السماوات كما قال جل من قائل: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وفي قول ربنا جل جلاله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله جل جلاله أحسن كل شيء، وهذا المعنى أيضا في قوله سبحانه: الذي صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. أتقن كل شيء وأحسن كل شيء سبحانه وتعالى، الذي أحسن كل شيء خلقه. والرازي رحمه الله في تفسيره طرح سؤالا قال: كيف يقال ذلك وفي مخلوقات الله ما هو قبيح منبوذ من المعاصي وغيرها؟ والجواب كما قال المفسرون بأن أحسن ها هنا بمعنى أحكم وأتقن، أو بمعنى علم. الذي أحسن كل شيء خلقه أي علم. وكما يقال فلان لا يحسن شيئا أي لا يعلمه، فالله جل جلاله ما خلق شيئا إلا وقد أحاط به علما، إلا وقد أتقن خلقته، وما يعده الناس شرورا إذا كان صادرا من الله عز وجل فمآله إلى الخير وإن كان ظاهره شرا بالنسبة لبعض الناس. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. بدأ خلق الإنسان من طين، الإنسان ها هنا الألف واللام لمعهود ذهني وهو أبو البشر آدم عليه السلام، فإن الله جل جلاله قد خلقه من طين كما في سورة الحجر إذ قال ربك للملائكة، في سورة صاد إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، من طين. وهناك في سورة الإسراء على لسان إبليس: أأسجد لمن خلقت طينا. وفي سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فأبو البشر عليه السلام خلقه الله من طين، ولا تعارض بين هذه الآية بين قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، فإن التراب إذا صب عليه الماء صار طينا. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. النسل الولد والذرية، جعل ولده وذريته، وسمي نسلا لأنه ينسل عن غيره، من سلالة من ماء مهين. ثم جعل نسله نسل آدم عليه السلام، نسل ذلك الإنسان الأول، من سلالة من ماء مهين. هذا الماء محتقر، ماء لا يؤبه له، وهذا المعنى في قول ربنا في سورة المرسلات: ألم نخلقكم من ماء مهين. وفي قول ربنا في سورة الطارق: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. وفي سورة القيامة ألم يك نطفة من مني يمنى، وفي سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فهذا الماء المهين مقصود به النطفة التي يتخلق منها هذا الإنسان، وهي من ماء الرجل وماء المرأة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ثم قال الله عز وجل وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. الله جل جلاله نفخ في ذلك الإنسان الأول كما في سورة الحجر، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ثم نفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكروا. الله جل جلاله يمتن علينا معشر بني آدم بأنه سبحانه وتعالى خلقنا بعد أن لم نكن شيئا مذكورا، أوجدنا في هذه الدنيا وزودنا بالحواس التي نستعين بها على قضاء حوائجنا واستقبال أمرنا وتدبير شؤوننا. ومن هذه الحواس الأسماع والأبصار والأفئدة، والأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، سمي القلب فؤادا لاشتعاله، من فأد إذا اشتعل. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، جعل لكم السمع ها هنا مفرد لكونه مصدرا، وهذا السمع يستطيع به الإنسان تمييز الأصوات، يستطيع به أن يتعبد لربه جل جلاله إذا استمع إلى كلامه، إذا استمع إلى ذكره سبحانه، إذا استمع إلى المواعظ التي ترقق القلوب. وقل مثل ذلك في العبادات الخاصة كعبادة القاضي بإقامة العدل حين يسوي بين الخصمين في سماعه، فيسمع لهذا مثلما سمع لذاك، ومثلما يصغي الولد بأذنيه لمطالب والديه، هذه كلها عبادات. وكذلك البصر، يتعبد الإنسان ربه بهذا البصر حين ينظر في ملكوت السماوات والأرض ويستدل على قدرة الله عز وجل ووحدانيته، حين ينظر في كتاب ربنا جل جلاله، حين ينظر إلى ولده نظرة رحمة، وإلى والده نظرة بر، وإلى زوجه نظرة محبة وشفقة وعطف، هذا كله عبادة. وكذلك الفؤاد هذا القلب يتعبد الإنسان لربه جل جلاله بأن يجعل قلبه محطا لنظر الله سبحانه وتعالى إذا خلا من غيره، ويتعبد لربه سبحانه بهذا القلب بأن يسكنه محبة ربه سبحانه وتعالى. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ثم قال قليلا ما تشكرون. قليلا صفة لموصوف محذوف تقديره شكرا قليلا ما تشكرون. هل المراد بذلك أنهم يشكرون شكرا قليلا، أو المراد بذلك العدم، لأنه لا شكر البتة؟ بكلا القولين قال طائفة من المفسرين، والظاهر والعلم عند الله تعالى أن المراد نفي الشكر، لأن هؤلاء المشركين كفروا الله وما شكروه، فمن جعل مع الله إلها آخر ما شكر الله ولا قدر الله حق قدره. ولذلك قال قليلا ما تشكرون، مثل ما قال سبحانه في سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الحواس الله جل جلاله يمتن بها علينا من أجل أن نرعاها ونشكر الله عليها ونستعملها فيما يحبه الله ويرضاه. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. وقالوا أي المشركون أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. قرأها نافع والكسائي. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، فهمزة الاستفهام دخلت على الجملة الأولى دون الثانية. وعلى العكس قراءة ابن عامر وأبي جعفر، وقالوا إذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. وأما الباقون فقرأوا بالهمزة في الموضعين أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. هؤلاء المشركون كانوا يطرحون هذا السؤال الساذج، يقولون إذا غبنا في تخوم الأرض، إذا دفنا وغيبنا، فالضلال هنا بمعنى الغيبة، ومنه تقول العرب ضل اللبن في الماء إذا غاب، أي إذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. الله جل جلاله فيما مضى من الآيات ذكر دليلين من أدلة البعث. الدليل الأول خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض، إن الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فيا أيها المشركون، يا من إذا سئلتم من خلق السماوات والأرض يكون جوابكم الله، أو يكون جوابكم خلقهن العزيز العليم. إذا كنتم موقنين بأن الله خلق السماوات والأرض، وأنتم ترون أن السماوات والأرض أكبر من الناس، فلماذا تستبعدون البعث؟ والدليل الثاني خلقكم يا معشر بني الإنسان، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، وقد كانوا مقرين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فمن خلقكم أولا قادر على أن يعيدكم ثانيا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، كما بدأنا أول خلق نعيده، ولقد علمتم النشأة الأولى، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهؤلاء يقولون أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، مثل ما قالوا مرة أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، قال الله عز وجل بل هم بلقاء ربهم كافرون. هؤلاء الناس لا يؤمنون بلقاء الله، كما قال جل من قائل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. الله جل جلاله وكل ملكا بقبض أرواح العباد، مثلما وكل ملكا بإنزال القطر من السماء، ووكل ملكا بنفخ الروح في الأجنة وهي في الأرحام، ومثلما وكل ملائكة بكتب أعمال العباد، ووكل ملائكة فجعلهم خزنة للجنة وآخرين خزنة للنار. فهؤلاء الملائكة لهم وظائف، فالله جل جلاله قال يتوفاكم أن يقبض أرواحكم من التوفية التي هي القبض، توفيت ديني من فلان أي قبضته، والمتوفي هو الله جل جلاله، والمتوفى هو ذلك الميت. ولذلك ما ينبغي أن يقال المتوفي فلان ابن فلان، لا، المتوفي هو الله، هو الذي يتوفى هذه الأرواح يقبضها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فالله جل جلاله متوفي والعبد متوفى، ولذلك ما ينبغي أن نقول توفى فلان، بل توفي أي توفى الله روحه، قبضها إليه. يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، الله وكله، ليس التوكيل ها هنا توكيل احتياج، فالله غني عن العالمين، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وإنما التوكيل ها هنا توكيل سلطان وقهر. ننتبه إلى هذا المعنى. الآن أنا أوكل فلانا من أجل أن يشتري لي كذا، وأوكل آخر ليبيع لي كذا، وأوكل ثالثا من أجل أن يفعل لي كذا، كل هذا من احتياجي لهم. فالناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ربنا جل جلاله وكل ملك الموت بقبض أرواح العباد لا لحاجته سبحانه وتعالى إلى ملك الموت أو إلى غيره، وإنما توكيل سلطان وقهر. سلطان مثل، ولله المثل الأعلى، مثلما أن السلطان يوكل فلانا ويأمر فلانا بأن يفعل كذا وكذا، فالله جل جلاله يوكل من شاء توكيل سلطان وقهر. هنا هذه الآية الله جل جلاله قال قل يتوفاكم ملك الموت، وفي آيات أخرى بيّن أنه سبحانه هو الذي يتوفى، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي آيات أخرى بيّن أن جماعة من الملائكة هم الذين يتوفون، كما في قوله سبحانه الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. ففي مرة الله يتوفى، في آية أخرى بأن الملائكة هي التي تتوفى، وفي هذه الآية بأن ملك الموت هو الذي يتوفى، ولا تعارض أيها الإخوة الكرام. فالله جل جلاله هو المتوفي باعتباره الآمر، فلا يستطيع ملك الموت ولا غيره أن يقبض روح أحد من الخلق إلا بأمر الله وإذنه جل في علاه. وملك الموت هو الذي يتوفى باعتباره المباشر الذي يقبض تلك الأرواح، والملائكة تتوفى باعتبارها مساعدة لملك الموت، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ أصحابه قال لهم: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسه ويقول: أخرجي أيتها الروح الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن في ذلك الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء ويشيعه من كل سماء مقربوها، ويخرج منها ريح طيبة كأطيب ريح وجدها إنسان، فيقول أهل السماء: روح من هذه؟ يقولون: فلان ابن فلان، بأحب أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا. وعلى العكس، إذا كان العبد الفاجر في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه، معهم كفن من أكفان النار، فيجلسون منه مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسه ويقول: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق روحه في جسده، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، ويجعلونها أي الملائكة يجعلونها في ذلك الكفن، ثم يصعدون بها إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء، وتلا صلوات ربي وسلامه عليه: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. الشاهد هاهنا أن ملك الموت عليه السلام لا يأتي وحده، وإنما يكون معه ملائكة كثيرون. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه لما كان في كربات الموت حوله أهله وبنوه قال: خرجوا عني، فإني أرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم جعل يقول: ها هنا ها هنا ها هنا، يعني كأن هناك ضيوفا يجلسهم إلى جواره. فخرج عنه أهله وبنوه، ثم سمعوه يرتل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم اشتموا ريحا طيبة ففتحوا عليه فإذا هو قد قبض، قبضه الله إليه. ولذلك ربنا جل جلاله يقول لهؤلاء المستبعدين للبعث: بأن وفاتكم بأمر الله وعن طريق بعض مخلوقات الله وهو ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وليست النهاية بتلك الوفاة، ثم إلى ربكم ترجعون. بعدما يقبض ملك الموت أرواحكم ويفرق بينها وبين أجسادكم، يكون مرجعكم ومصيركم إلى الله رب العالمين جل جلاله ليحاسبكم على ما فرط منكم. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت جملة من الفوائد، فمن فوائدها عظيم قدر ربنا جل جلاله ووجوب تعظيمه علينا، ذلك عالم الغيب والشهادة. ومن فوائدها أن ربنا سبحانه عالم الغيب والشهادة، فلا يعلم الغيب أحد سواه. ومن فوائدها إثبات الاسمين الكريمين العزيز الرحيم لله عز وجل وما دل عليه من صفات، فالعزيز يدل على صفة العزة وهي الغلبة والقهر، والرحيم يدل على صفة الرحمة. وفيه إيماء بأن الله تعالى يراعي المصالح تفضلا وإحسانا، يعني يراعي مصالح عباده لا لحاجته إليهم ولا لعجزه عن البطش بهم، لكن لأنه مع كونه عزيزا فهو رحيم. ومن فوائد الآيات بديع خلق الله عز وجل وعظيم صنعته، مما يدل على وحدانيته وقدرته، الذي أحسن كل شيء خلقه. ومن الفوائد أن مبدأ خلق الإنسان كان من الطين، وبدأ خلق الإنسان من طين وهو أبونا آدم عليه السلام، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، فبنو آدم خلقوا من هذا المني الذي يمنى. ويتفرع على ذلك تكذيب النظرية الكاذبة الخاطئة، نظرية داروين، الذي يقول بأن الخلق نشأ بالتطور، وأن أصل الإنسان في بدايته كان قردا ثم صار بطول الزمن إنسانا. وبعض هؤلاء يستدل خطأ بقول ربنا جل جلاله: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، فيقولون هذه الأطوار التي كان في بعضها قردا. هذا قول على الله بغير علم، فإن الأطوار مقصود بها الأطوار السبعة التي تقلب فيها خلق الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي قول ربنا جل جلاله: ثم سواه ونفخ فيه من روحه، نستدل أن الإنسان فيه نفخة من روح الله عز وجل. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، نستفيد وجوب شكر نعمة الله في الأسماع والأبصار والأفئدة، وأن المشركين على حال سيئة من جحود النعمة وكفران المنعم جل جلاله. وأيضا في قولهم: أإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، أن هؤلاء المشركين كانوا يستبعدون البعث بعد الموت، مما يدل على خفة عقولهم وضلال أحلامهم.